أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الأولى، قال الماتن أعلى الله مقامه: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم. الأول، صوم شهر رمضان. فينا نقطعها يعني عما سبق ونقول صومه، فينا نجعلها مما سبق صومي إعرابيا يعني، ما مهم. صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام. طبعا واضح أن الاحتياط هنا احتياط استحبابي ليس وجوبيا، ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم. هون ما قال الأقوى، فلا يشعر بوجود خلاف في المسألة، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم، مش الجماع على محرم، يشمل حتى مجامعة الزوجة في أثناء العادة الشهرية مثلا ونحو ذلك، أي من المحرمات. الثانية إن شاء الله، في هذا القسم فرعان رئيسان. الفرع الأول، من أفطر على محلل في شهر رمضان، والثاني من أفطر على محرم. كلامنا الآن في الفرع الأول، وهو الذي أفطر على محلل. المعروف والمرتكز في الأذهان عندنا أن الكفارة كفارة تخييرية، وهذا مرتكز نتيجة إفتاء جميع العلماء ممن ابتلينا بفتاويهم مثلا، بضرس جازم بأن الكفارة كفارة مخيرة. لكن البحث الفقهي يستدعي الإشراف على المستندات والأدلة من جهة، وعلى الأقوال ولو كانت قديمة من جهة أخرى. إن قول الماتن على الأقوى يدل على أن هنالك خلافا، وأن الأقوى في هذا الخلاف كون الكفارة كفارة تخييرية لا تعيينية ولا ترتيبية. ما يستدعي منا أن نذهب إلى البحث لنعرف لماذا قال على الأقوى. فإذا أردنا أن نبحث في هذا المجال، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد في الكتاب الكريم دلالة على كيفية الكفارة، وينحصر الاستدلال بالروايات الشريفة، خصوصا بعد انعدام الإجماع في المسألة، إذ قوله على الأقوى يعني أنه بطبيعة الحال أنه لا يوجد إجماع تعبدي في المسألة، إما من جهة أن العلماء لم يتفقوا على رأي واحد، أو من جهة أنهم وإن اتفقوا مع وجود المدارك النقلية فيستبعد كون هكذا إجماع إجماع تعبدي، وبالمناسبة هم لم يتفقوا كما سوف يظهر، إذ على الأقل يوجد قولان في المسألة، قول المشهور وقول في مقابله. وعلى هذا الأساس فالإجماع بالمعنى التعبدي مستبعد في المسألة، فنحن والصناعة إذن، فلا بد لنا من استعراض الروايات التي تدل على المسألة، ونبدأ بالطائفة من الروايات التي هي فتوى المشهور وقواها الماتن. والذي يظهر لي من مراجعة كلمات المتأخرين كالجواهري ومن قبله الحدائق ومصباح الفقيه والمستمسك وغيرها من الكتب الفقهية الاستدلالية الوزينة، أن الروايات في المقام على 4 طوائف، ولم أرى من صرح بذلك غير السيد الخوئي في المستند، والأمر سهل إذا التصريح لا يقدم ولا يؤخر بتعداد الطوائف. وأثناء البحث الاستدلالي يظهر لك كم طائفة، يعني مثلا صاحب المستمسك عندما بحث في هذه المسألة واضح من كلامه أن الطوائف 4، سواء صرح بأنها 4 لم يصرح، حيث ذكرها جنبا إلى جنب. نعم السيد الخوئي صرح بشكل صريح نتيجة ما يمتلكه من ترتيب للأبحاث بأن الطوائف في المقام 4 طوائف. جاي الطائفة الأولى من هذه الروايات هي الطائفة التي اعتمدها المشهور وصرح بذلك الشيخان المفيد والطوسي والسيدان المرتضى وابن زهرة ومن قبل ابن الجنيد الإسكافي والقاضي ابن البراج بعدهم والحلي في السرائر وأبي الصلاح في الكافي وغيرهم، كثير من علمائنا بل جعله في الانتصار ممن فردت به الإمامية، إذ هناك قول معروف للعامة به القول بالترتيب وربما غير الترتيب أيضا، لكن التخيير جعله السيد في الانتصار ممن فردت به الإمامية، ما يشعر بأنه قولهم وكأنه متفق عليه بينهم دون ادعاء صريح للإجماع أو التسالم. وصرح غير واحد منهم صاحب الحدائق بأنه المشهور بين الأصحاب، وكيف كان؟ فالعبرة حينئذ بما تتضمنه هذه الطائفة من روايات في هذا المجال. ونبدأ أولا بذكر الروايات في المقام. الرواية الأولى في هذا المجال صحيحة عبد الله بن سنان، وقد تقدمت معنا لكن بمناسبة أخرى، وهي الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، واضح الصحة لا كلام فيها، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. لا إشكال ولا ريب في أن السؤال عن وظيفة شخص أفطر في شهر رمضان متعمدا ولم يستفصل السائل بلحاظ ما أفطر عليه بين كونه مباحا أم محرم، إذ من الوارد أن يفطر الإنسان بمجامعة زوجته وهي في عادتها الشهرية، ويفعله كثير من الأعراب والأقشاب ممن لا يعتنون كثيرا للحكم الشرعي ولم يربوا تربيته فلم يستفصل السائل بين الإفطار على محلل ومحرم، والقول بأن الرواية حكما منصرفة إلى الإفطار على الحلال أول الكلام، لكن لا إشكال ولا ريب أن قضاءه المتيقن هو الإفطار على الحلال. طبعا هذا لا يسبب لنا مشكلة ولا نريد الآن أن نضيء عليه، فقط أردت أن ألمح إليه إلماحا، لأن الروايات تصرح بالحرام فتقيد مثل هذه الرواية والأمر سهل من هذه الجهة. فقط أردت أن أقول بأن الرواية تشمل الإفطار على محلل وعلى محرم، جيد، نقيدها بالروايات المصرحة بأنه على محرم الكفارة كفارة جمع، والعطف بالواو لا بأو بين الخصال، طيب جيد. لا إشكال ولا ريب في أن سؤال السائل عن وظيفة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وصرح بأنه من غير عذر، يعني لا هو ملجأ لا هو مستكره لا إلى آخره ولا مضطر لمرض، فقال يعتق نسمة، أول ما يلفت النظر أنه لم يتحدث عن القضاء، وكأن الإمام فهم أن السائل لا يسأل عن القضاء، إذ القضاء من مسلمات الشريعة خصوصا إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، من ضروريات الدين أصلا أن من أفطر يومان يجب عليه القضاء، وهذا واضح خصوصا الإفطار العمدي. فانطلق الإمام إلى بيان ما يسأل عنه السائل وما اعتقد أن السائل يسأل عنه وهو الكفارة، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. الأمر الثالث، الرواية صريحة في التخيير، إذ العطف بأو صريح في التخيير كما لا يخفى. الأمر الرابع، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، جيد. فالرواية صريحة في هذا الحكم، وبمضمون هذه الرواية أيضا روايات أخرى، منها الرواية الثانية من الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم، يرويها الشيخ الحر عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام. يوجد كلام في اعتبار هذه الرواية باعتبار عمن ذكره، جيد. وجه القول بالاعتبار هو كونها من مراسيل محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير بناء على التسوية بين مسانيده ومراسيله، وهو ما قبلناه ووافقنا عليه كبرويا في تنقيح المباني الرجالية. إنما الكلام في المقام الذي يمكن أن يدغدغ فيه هو الصغرى، إذ بقية الرجال واضح أنهم رجال صحيح ما في مشكلة، حتى حفص بن سوقة هو إمامي ثقة. هو أن يدعى أن حفص بن سوقة هو الذي أرسل هنا وليس ابن أبي عمير، ما قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، وإذا تنزلنا لا أقل يحتمل احتمالا، الاحتمال الأول أن حفص بن سوقة هكذا رواها لابن أبي عمير فهي مرسلة حفص بن سوقة حينئذ، والاحتمال الثاني أن يكون ابن أبي عمير هو نسي من روى عنه حفص باعتبار قصته الشهيرة أنه دخل السجن وفقدت روايات فكان يحدث من حفظه، فعلى الثاني تكون مرسلة ابن أبي عمير، على الأول لا تكون مرسلة ابن أبي عمير. لكن الإنصاف أن هنالك معين للثاني بحسب الصناعة، إذ نحن كما نمتلك نصا من الشيخ الطوسي في العدة يقول ولذا سوت الطائفة بينما كذا كذا، يعني بين المسانيد والمراسيل لأجل وجود قوم لا يروون، مضمون العبارة، ولا يرسلون إلا عن ثقة فلان وفلان وفلان وأضرابهم، اعتقدنا واعتقد السيد الخوئي أيضا وإن لم يوافق على المبنى كبراويا، مو مهم الخلاف الكبروي الآن، أن المقصود من النظراء بقية أصحاب الإجماع، وهذا ما شيدناه في تنقيح المباني، إذ بطريقة الاستقراء والسمر لم نجد نظراء كتلة في تاريخ الطائفة يصدق عليهم أنهم نظراء هؤلاء الثلاثة سوى بقية أصحاب الإجماع، وهم جزء من هذا الإجماع هؤلاء الثلاثة على بحث في محله. فالعبرة حينئذ بتعبير تصحيح ما يصح عنهم، تصحيح ما يصح عنهم يقضي بأن لا يكون ابن أبي عمر يعتمد على مراسيل غيره في مقام التصحيح، وأن كل ما يرويه فهو في نظره صحيح. وعلى هذا الأساس يمكن أن يدعى في المقام أن هذه المرسلة هي مرسلة ابن أبي عمر. أقول هذا وإن كان يقرب في النظر، إلا أنه محل تأمل من جهتي أن ابن أبي عمير كما نجد في حقه نص أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ونجد في حقه نص تصحيح ما يصح عنه ووحدنا بينهما، إلا أننا في محل البحث لم نلغي إمكانية أن يكون ابن أبي عمير في حالات نادرة حصل لديه وثوق موردي بالرواية جعله يرويها، وهذا أحد أجوبتنا على الطعن من قبل السيد الخوئي في أن ابن أبي عمير وأضرابه قد رووا عن بعض الضعفاء في بعض الموارد النادرة والقليلة، وعد 4-5-7 موارد من مئات إن لم أقل آلاف الموارد التي لا يطعن فيها. فأحد الأجوبة اللي أجبنا بها في ذلك المورد أنه قد يكون، طبعا بعضهم كان له حال استقامة ثم حال انحراف مثل علي بن أبي حمزة البطائن، قد يكون غوى عنه في أيام استقامته فليس نقضا، والبعض الآخر من ضمن التخريجات أن يكون وثق موردية. أقول هنا يمكن أن يكون وثق موردية بالرواية، هذا لا ملغي له هذا الاحتمال، وإذا لم يكن هناك ملغي وإن كان احتمال بعيد نسبيا لكن لا ملغي له جزما، فإن الرواية تكون محل توقف. أنا أطلت بالسند مش لأهمية الرواية، لأهمية هذا الكلام في المبنى. جيد، عن أبي عبد الله عليه السلام فهي مؤيدة للصحيحة السابقة، صحيحة عبد الله، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، أو ينزل يعني الماء المقصود ماء الرجولة، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان، وسيأتي أن كفارة المجامعة هي كفارة التخيير، طبعا هنا لم يصرح. جيد، الرواية الخامسة من الباب الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وموجود في التهذيب أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، الأمر سهل، خير أحمد محمد بن عيسى مثلا أو ابن خالد، عن القاسم أي القاسم بن محمد، وهو مردد بين الجوهري وكاسولة القمي معروف، وبحثنا هذا البحث سابقا نحن، وأحدهم ثقة برواية بعض أصحاب الإجماع عنه والآخر لم يثبت توثيقه ولم يثبت وحدة الرجلين كما جنح إلى ذلك الأردبيلي في جامع الرواة. عن علي يعني ابن أبي حمزة البطائني بحسب الظاهر عن أبي بصير، رواية فيها مشكلة في السند واضح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق، قال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو يعتق رقبة. واضحة صريحة في أن الكفارة كفارة تخيير كما لا يخفى. الرواية اللي بدها شوية توقف طبعا، والمفتش بيجد روايات من هالقبيل حول هذه الطائفة، لكن اللي لفتني هو الرواية 13 من الباب 8، وأرجو الانتباه لهذه الرواية. الرواية يرويها الشيخ في هذا الموضع بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة أو سماعة بن مهران قال سألته مضمرة سماعة، ما بدي أوقف عند الإضمار، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا. من وين مأخذ الرواية هنا؟ 13 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل، مأخذ الرواية كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، كما صرح صاحب الوسائل. يعني أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن عثمان بن عيسى عن سماع. قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، مثل ما على الذي يجامع، هذه تصلح أصل لذاك المثل في الرواية ما قبل السابقة، قال كفرته عليه مثل ما على الذي يجامع أهله. جيد. وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ أنه ما رح يحصل ثواب يوم من شهر رمضان مهما فعل. طيب، ثم قال مين صاحب الوسائل؟ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. عن مين؟ عن الحسين بن سعيد، مش عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى. ووجد المصدر بشكل واضح. تعال معي إلى الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني. قال الشيخ الحر وبإسناده مين؟ الشيخ الطوسي، عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو في رمضان بدون شهر متعمدا، قال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأن له مثل ذلك اليوم. هناك أو هنا واو. طيب، هذه الرواية مأخذها من أين؟ مأخذها من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي الجزء الرابع، طبعة النجف الخرسان، 208 حديث 604. جيد. إذا نظرنا إلى الحديث الآخر ورواه الشيخ بإسناده نفس المصدر، الظاهر أول ما يلفت نظرنا أن الشيخ الحر الذي نقل عن النوادر بأو ثم عقب ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد لو كنا بهذا المقدار كنت قلت لعل الشيخ الحرة وجد رواية الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى بأو، لكن نفس الشيخ الحر عاد فرواها في الباب العاشر الحديث المرقم برقم 2 بالواو، فكان على الشيخ الحر أن ينبه على أن العطف بالواو المعنى 180 درجة يختلف، هذه كفارة تخيير تلك كفارة جمع كما لا يخفى. يعني أنا ما كان لي أن أقول لوجود الآن في التهذيب العطف بالواو مثلا، ما كان لي أن أقول بأن الشيخ الحر مشتبه أبدا. ليش؟ لأنه لعل التهذيب الذي كان بين يديه فيه أو مطابق للنوادر، لكن لما هو في الحديث الثاني من الباب العاشر رواها بالواو عن التهذيب صار يحق لي أن أقول بأنه غفل وذهول. واضح؟ جاي. خصوصا وأن الرواية لم تذكر مرتين في التهذيب، مرة بأو ومرة بالواو، ذكرت مرة واحدة. طيب جاي، هذه نقطة. نقطة ثانية، هناك بحث أنا أثرته، ما أدري إذا بكتاب الصوم أثرته أيضا أم لا، بحث مستندي إن صح التعبير، وهو أن هذا الكتاب المعروف باسم كتاب نوادر أحمد محمد بن عيسى الموجود بين أيدينا، اللي هو قطعة من الكتاب أيا يكن الكتاب، هل هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أم كتاب آخر؟ لا أريد الآن أن أخوض في الدلائل المفصلة، هذه تحتاج إلى بحث مستقل، لكن ما أردت الإضاءة عليه هو أن العلامة المجلسي المعاصر لصاحب الوسائل والذي لا يقل عنه خبرة إن لم يفقه خصوصا على مستوى المصادر، باعتبار أن ما تحصل لدى العلامة المجلسي لم يتحصل لغيره، بل هناك مقولة معروفة أن الشيخ الحر أخذ بعض مصادر الوسائل استنساخا مما جمعه العلامة المجلسي، باعتبار أنه تسنى العلامة المجلسي نتيجة موقعيته في الدولة الصفوية أن يجمع نسخا من مختلف البلدان وكتب كانت تعد مفقودة غير موجودة. المهم هالقطعة الموجودة الآن والمطبوعة باسم نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ومحققة هي موجودة لدينا بالوجاد، ما عندنا سند متصل لهذه النسخة. العلامة المجلسي كان يعتقد أن هذا الجزء من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، ولذلك رمز لهذا الكتاب ولكتاب المؤمن للحسين بن سعيد أو ابتلاء المؤمن يقال له، رمز لهما بياء ونون في البحار، يم يعني الكتابين للحسين بن سعيد، ولم يعلم اسم هذا الكتاب، وإن عرف أن اسم ذاك المؤمن أو ابتلاء المؤمن، وذاك أيضا مطبوع ومحقق كتاب صغير، لكن صاحب الوسائل اعتقد أن هذا الجزء هو لأحمد بن محمد بن عيسى واعتمده مصدرا في الوسائل، ونقل كل رواياته تقريبا موزعة في الوسائل على الأبواب باسم نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، لكن لا العلامة المجلسي نبه بشكل واضح لماذا، ولا صاحب الوسائل، ونظرا لشيوع الوسائل بين أيدي الفقهاء اشتهر أنه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، حتى صار هذا مسلم من المسلمات عند متأخري المتأخرين والمعاصرين، ولم أرى من شكك في هذا بشكل واضح وصريح، سوى ما رأيته من كلام للمحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني، وهو أحد مراجع عصرنا حفظه الله تعالى، حيث سمعته مرة في مجلس الدرس قديما أنه يعتقد أن هذا الجزء هو جزء من كتب الحسين بن سعيد، أي يوافق العلامة المجلسي، وكان يذكر كلاما كليا في مجلس البحث الفقهي، وهو أن طبقة الكتاب لا تناسب أحمد بن محمد بن عيسى. شو المقصود من الطبقة؟ يعني المشايخ الذين يبدأ بهم في السند، حتى يكون المؤلف أحمد بن محمد بن عيسى بل يكونوا مشايخه. فلم يفصل في الكلام. أنا بعد ذلك بمدة عنا لي أن أبحث، ما ألفت رسالة في هذا الموضوع وليتني فعلت، لكن خليت أمامي كتاب أحمد، كتاب النوادر، مطبوع باسم النوادر، ها، وبدأت أبحث من هم شيوخه وأنظر في الطبقات، فوجدت أن هناك غير واحد من الشيوخ لا يروي عنهم أصلا أحمد بن محمد بن عيسى، ووجدت في نفس الوقت أنهم شيوخ معروفون للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، مثلا النضر بن سويد 10 أو 11 مورد راوي عنه في ما يسمى الآن بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وهو شيخ معروف للحسين بن سعيد، بينما أحمد بن محمد بن عيسى في الكتب الأربعة كلها حتى في بقية كتب الصدوق وغيرها لم نره في مورد واحد روى عن النضر بن سويد وأشخاص من هذا القبيل، ما جعلني أعتقد وأجزم أن الصحيح ما ذهب إليه العلامة المجلسي رضوان الله عليه، وما ذهب إليه هذا المحقق المعاصر سيد الشبير. إن عدم تنبه السيد الخوئي مثلا لهذا البحر وللأسف الشديد جعله مع تنبهه لعدم إمكان رواية أحمد بن محمد بن سعيد في العادة عن النضر بن سويد، جعله في موارد من كتبه الفقهية عندما يجد رواية، وهذا رأيته في بعض الموارد أنا في كتبه الفقهية، عندما يروى في هذا الكتاب عن النضر بن سويد يرمي الرواية بالإرسال ويضعفها، لأنه يعتقد على ما هو معروف في الوسائل أن هذا كتاب نوادر أحمد محمد بن عيسى، ويستشهد، رأيت أنه يستشهد على ذلك بأن أحمد بن محمد بن عيسى من البعيد جدا روايته عن نضر بن سويد، ولم توجد له رواية واحدة في الكتب الأربعة، لأن هو عمل في معجمه على ترتيب طبقات الكتب الأربعة فقط من كتب الطائفة الروائية، لكنه لم يتنبه رضوان الله عليه، وأنا لم أتتبع، قد يكون وقع في هذا بالنسبة لبعض الرواة الآخرين أيضا، لم يتنبه إلى أن هذا كان ينبغي أن يجعله يشك في أن هذا الكتاب هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. أكتفي بهذا المقدار بالنسبة لهذا البحث، على أمل أن نبحث في فرصة أخرى مش فقهية حديثية. جيد، إذا كان الأمر كذلك، وإن كان هذا هو لب البحث في الحقيقة، يعني بكفي المقدار ذاك بصير توسع في الشواهد فقط، فالصحيح إذن أنه كتاب الحسين بن سعيد وما اشتهر ووزع في الوسائل هذا خطأ، خطأ معروف. والأغرب من هذا، وهذا نبهت عليه في أبحاثي مكررا، أنه صاحب الوسائل يدعي تواتر مصادر كتابه، نسأله كيف تواتر هذا الكتاب، فهمنا يا شيخنا هذا متواتر، هذا وجد قريبا من عصرك بالوجادة، نسخة فريدة أكل الدهر عليها وشرب، واختلفت أنت ومعاصرك وكلاكما خريت في الرواية وأبو وجدتها، أنت والعلامة المجلسي من هو المؤلف بتقلي الكتاب متواتر؟ هذا كلام لا يسمع. عموما في منهج للتصحيح هسه مش محل الكلام بالنسبة لها النسخ النادرة هذه، بأن ينظر فيها في مضامين أسانيدها ومتونها لكي نثق ونطمئن، وإلا طريق صناعي تعبدي ما عندنا كما لا يخفى بالنسبة للنسخ إلا في الكتب المشهورة جدا، وبالنسبة لمجمل النسخ. أما اختلافات البسيطة والتفصيلية أيضا لا يوجد طريق تعبد. يعني الآن الخلاف في داخل كتاب من الكتب الأربعة بين نسخ الكافي أو نسخ التهذيب، لا يوجد طريق تعبدي. بدنا نجهل الأصول العقلائية العامة من أصالة عدم النقيصة وعدم الزيادة وما أدري ماذا وإلى آخره. جيد، الآن نحن أمام هذه المشكلة قبل أن ينقضي الوقت، ماذا نصنع؟ النوادر فيها أو، التهذيب فيه واو. من البعيد أن نقول بأن الشيخ الطوسي اشتبه وحول أو إلى واو، هذا بعيد غاية البعد كما لا يخفى. باعتبار أن المعروف المشهور هو التخيير والشيخ قائل بالتخيير، لو كانت واو حولها لأو في احتمال التباسا أو جزما بأنه في خطأ، أما يحول الواو الأولى الواو هذا بعيد غاية البعد. احتمال ثاني هو أن يكون في النوادر النساخ حولوا الواو لأو، هذا ممكن لكن لا دليل عليه أيضا، باعتبار أنه مشهور متسالم شبه متسالم عليه في الطائفة، خصوصا بعد هجران القول بكفارة الترتيب أو كفارة الجامع. ها؟ فعلى تقدير وجود قول طبعا بالنسبة للجامع، بالترتيب عندنا قول بس بالجامع ما عندنا قول في الإفطاق على محلة. هذا محتمل. فأي النسختين هي التي يبنى عليها؟ هل نتسرع مثل الناشئة بأن يقال الأصل هو النوادر وفي النوادر موجود أو، والتهذيب ليست أصلا؟ أم ماذا نقول؟ أما على مقالة السيد الخوي وصاحب الوسائل وغيره، هذه من روايات الحسين بن سعيد مش من رواية أحمد بن محمد، وتلك من رواية أحمد بن محمد، فعلى مبناه رواية لشخص آخر تصبح من طائفة أخرى مو نفس الرواية، خلصنا. على مبنانا لذلك عديناه من الطائفة الأولى، ها؟ احتمالا طبعا لا، كلاهما للحسين بن سعيد، لأن النوادر نحن نعتقد أنه كتاب الحسين بن سعيد، وما اسمه النوادر أصلا. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، لا نعرف اسمه يعني، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ نفس الكتاب ونفس الراوي ونفس الرواية مرددة بين أو وبين الواو، ولا أصل في هذا المجال، ولا نقبل أن الأصل هو النقل من الكتاب مباشرة، إذ هذا الكتاب اللي وجدناه بالوجادة في القرون المتأخرة ليس أولى مما وصل إلى الشيخ الطوسي بأسانيد صحيحة ومعتبرة. بل إذا أردنا أن نرجح صناعيا علينا أن نعتمد نسخة الشيخ في مقام الاختلاف، لأن الشيخ وصلته نسخة مصححة تعبدا، لأن الأسانيد كانت إلى واقع النسخ في زمن الشيخ يدا بيد أو تستنسخ مع الإجازات، بينما عند المتأخرين نحن اللي وصلنا بالوجادة، فإما نجزم بأنها بالواو كما رواها الشيخ أو أننا حينئذ سوف نتردد بين النسختين. فالتوقف، الصناعة تقودنا إلى العطف بالواو في مقام تصحيح النسخ، لأن الثابتة تعبدا هي نسخة الشيخ. النوادر في مقام الاختلافات مش ثابت باعتبار نسخته أخذت بالوجادة منذ 4 أو 5 قرون فقط. فعلى هذا الأساس أقل ما يقال نتوقف في وجود رواية بأو، أقل ما يقال. لكن الأمر سهل، ثبت لدينا أن هنالك طائفة فيها المعتبر وفيها الصحيح وفيها الضعيف المؤيد، ها؟ وقد يحصل المتتبع على روايات أخرى غير الروايات اللي قرأناها تدل على مقالة المشهور من أن الكفارة كفارة تخيير بين الخصال الثلاثة. جيد، أي العتق، صيام الشهرين المتتابعين، وإطعام 60 مسكين أو كسوته. جيد، انتهينا إلى هنا من الطائفة الأولى. القول في الطائفة الثانية سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.